بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتفيأ ظلال التوحيد من خلال سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومررنا على بعض مواقف التوحيد في الفترة المكية، ثم نكمل اليوم ما يكون بعد ذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مواقف التوحيد، ويأتي بعد ذلك يعني في بداية الفترة المدنية الهجرة النبوية. هذه الهجرة في الحقيقة هي في ذاتها صورة من صور تحقيق التوحيد ولا إله إلا الله، لأن المسلمين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله جل وعلا. هذه صورة عملية للا إله إلا الله، لا محبوب، لا بلاد، لا أموال، لا إله إلا الله، هاجروا إلى الله ورسوله. ولذلك الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أيضا في هذه الهجرة يلتقط لنا القرآن مشهدا عظيما في تحقيق التوحيد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور وصاحبه أبو بكر الصديق معه رضي الله عنه، والمشركون وقفوا عند الغار حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فهذا موقف عظيم من مواقف اليقين بالله وتوحيد الله تعالى. وكذا ينبغي أن يكون شعار المسلم في حياته: لا تحزن، إن الله معنا. هذه الكلمة تيسر كل عسير وتطمئن القلب مهما حلت به الشدائد والنوازل. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وتكونت قوة ودولة للمسلمين، سخروا ذلك في نشر التوحيد وإعلاء كلمة الله تعالى بالجهاد في سبيل الله وقمع الشرك. فجاءت غزوة بدر، وهذه الغزوة أيضا برز فيها توحيد الله تعالى. انظر في ليلة غزوة بدر، يقول علي رضي الله عنه: ما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيته قائما وراء شجرة يصلي ويبكي لله تعالى، يتضرع لله تعالى. ولما التحم الجيشان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ورافعا يديه يناشد الله تعالى: اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهكذا دعا الله تعالى، ألح على الله ونزل الله تعالى نصره وجنده، كما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي غزوة أحد بعد أن انتصر المسلمون نصرا حاسما على الكفار، لكن لحظة واحدة من لحظات الالتفات للدنيا وضعف التوحيد حصلت الهزيمة، لما صاح بعض الرماة الغنيمة الغنيمة ونزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، التف المشركون عليهم ووقعت الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتأمل سبحان الله، يعني التوحيد لا يفارق قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولسانه ومعاملاته في أي لحظة من لحظات حياته. بعد أن انتصر الكفار في غزوة أحد، قام أبو سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، قام وإذا به يقول: هل فيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. هل فيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. هل فيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. ثم قال سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فتأمل لما قال أفيكم محمد؟ قال لا تجيبوه. لماذا؟ لأن قد يكون الجواب من باب الانتصار إلى النفس والغضب للنفس. قل نعم فينا محمد وأغزاك الله وكذا، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق أصحابه بكلمة فيها انتصار للنفس، وإنما يريد منهم أن ينطقوا بما فيه تعظيم الله تعالى. لما قال أعلو هبل قال ألا تجيبونه، لأن الأمر الآن تعلق بتوحيد الله وتعظيمه جل وعلا. قال قولوا الله أعلى وأجل. فهذا أيضا مشهد يعني من مشاهد تحقيق التوحيد. ثم في غزوة الخندق تأملوا 10,000 من المشركين يأتون لإبادة الإسلام وأهله، ما الذي دفعهم؟ تسليم المؤمنين وكمال اليقين بالله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم واهزمهم. وهكذا نصر الله تعالى المؤمنين، كفى الله المؤمنين القتال. كذلك مثلا في صلح الحديبية تأملوا لما حبس الله تعالى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء وبركت القصواء، فقالوا خلأت القصواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. استشعر أن كل شيء إنما هو بأمر الله وبمشيئته سبحانه جل وعلا، حتى بروك ناقته. وثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا من تعظيم الله تعالى أن لا يكون هناك قتال في حرم الله جل وعلا. ثم لما كتبوا الصلح تأمل سهيل بن عمرو يقول: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لا تكتب محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. وهذا يولد الغيظ والغضب في النفوس. قد يكون الغضب هنا يعني للانتصار للنفس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوافقهم ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، ويوافق على هذه الشروط التي فيها جور في الظاهر، لكن لما أمره الله تعالى بذلك استسلم لله. ويعني تأمل كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم هنا مقام العبد المتأدب مع قدر الله تعالى. الله تعالى أمر بهذا فسلم أمر الله تعالى، سلم الأمر إلى الله تعالى. ثم ظهرت الحكمة من هذا الصلح، وأن هذا الصلح كان فيه خير عظيم للمسلمين، حتى تضاعف عدد المسلمين أضعاف كثيرة كما هو معروف في السيرة النبوية. هذا كله من بركة التوحيد والتسليم لله جل وعلا. ثم لما فتحت مكة تأملوا كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. دخلها وهو على ناقته وخافضا رأسه، حتى كانت لحيته تمس رحله من تواضعه لله جل وعلا. ما أخذته أبهة النصر وشمخ بأنفه، وإنما تواضع لربه وانكسر لله وهو يتلو كلام الله يشكر ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح من الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى آخر الآيات. وطاف بالبيت حوله 330 صنما، فكان يطعن الأصنام وتسقط وتتكسر، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعفى يعني عن كفار قريش، ويعني قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تأمل من انتصر لنفسه. هؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبوه شتموه وآذوه وخنقوه وطردوه من بلده، ومع ذلك تأمل يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخلوا في الدين الله تعالى أفواجا. و كذلك بعد فتح مكة خرج المسلمون لغزوة حنين، فقد أعد العدة هوازن وثقيف، ف قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، يعني اغتروا بكثرتهم. وهنا تأمل مع أن عدد المسلمين كثير لكن انهزموا في بداية المعركة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم لما لجأوا إلى الله وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى يقول اللهم إن شئت لا تعبد، قال فهكذا لجأ إلى الله تعالى وقال اللهم نزل نصرك، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، فنصر الله تعالى المسلمين بسبب رجوعهم إلى الله تعالى ودعائهم. وهكذا ترى أن أساس النصر إنما هو بتوحيد الله جل وعلا. ثم يعني ختاما يأتي موت النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة موت النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيه توحيد الله وتتجلى عظمة الله جل وعلا. فالله تعالى كان بإمكانه أن لا يذيق النبي صلى الله عليه وسلم سكرات الموت ويجعله خالدا في هذه الدنيا، لكن كما قال الله تعالى إنك ميت وإنه ميتون، وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا تظهر عظمة الله تعالى، وكل أحد سيموت في هذه الدنيا، الأنبياء، الأولياء، الصالحون، الملوك، العباد، كل نفس ذائقة الموت. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام خطب الناس ناصحا محذرا قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يحذر أمته من وسائل الشرك. ثم في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يدخل يدي في ركوة فيها ماء ويمسح بوجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم كان يقول أيضا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تأمل كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن هذه الفتنة، بناء المساجد على القبور، ويحذرهم منها قرب موته لأنها من أخطر الفتن. وكم افتتن المسلمون بهذه الفتنة حتى وقعوا في الشرك، والله المستعان. الصلاة على أن يهدي ضال المسلمين. ثم أيضا لما اشتدت عليه السكرات كان يغرغر ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والصلاة هي حقيقة العبودية لله جل وعلا. ثم آخر كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف ختم الله تعالى له حياته بشدة شوقه لله تعالى، يقول اللهم الرفيق الأعلى. وهذه أجمل صورة لتوحيد الله تعالى ومحبته، أن يشتاق العبد لقاء ربه. حتى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى في الدنيا وبين لقاء الله تعالى، فاختار لقاء الله، اللهم الرفيق الأعلى. وهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم في إزار غليظ وكساء ملبد ودرعه مرهونة عند يهودي، يعني ما جاء ليجمع الدنيا ويترك أموالا لأهله وأصحابه، وإنما جاء لنشر توحيد الله تعالى. فهذه بعض المواقف في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مما ظهر فيها توحيد الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله ونميتنا على لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا كلها لله وبالله ومع الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.